إلهي إلهي بي ألطف يا لطيف.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التهاني إلى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، وقال أن الأمم المتحدة وأنا شخصيا مهتمون بالعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في العالم أجمع. وأضاف غوتيريش في رسالة إلى الرئيس الإيراني أن تصديكم لرئاسة الجمهورية في إيران تتزامن مع ظروف خطيرة وتحديات مشتركة نواجهها جميعا، بما في ذلك وباء كورونا وتغير المناخ والصراعات الطويلة والمدمرة بما فيها بمنطقة غرب آسيا. وتابع غوتيريش قائلا أن الموارد البشرية والطبيعية الرائعة لإيران هي رصيد لتحسين رفاهية الشعب الإيراني وشعوب العالم الأخرى. أعلن مساعد رئيس عمليات الدفاع الجوي بالجيش الإيراني العميد خوشقلب عن إجراء اختبار ناجح لمنظومة الدفاع مرصاد 16 المحلية الصنع بالكامل في الصحراء الوسطى في البلاد ضد الأهداف المحددة. وقال العميد خوشقلب أن منظومة الصواريخ مرصاد 16 المحلية الصنع تماما، وتستخدم فيها التقنيات الجديدة للتعامل مع الحرب الإلكترونية والاشتباك المتزامن مع عدة أهداف معادية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أننا لسنا بصدد الهروب من طاولة المفاوضات، إلا أن المفاوضات الحقيقية يجب أن يسودها المنطق وتتضمن مكاسب ملموسة وتضمن مصالح الشعب الإيراني وحقوقه. وردا على التهديدات والمواقف الغربية وخاصة الأمريكية، قال حسين أمير عبد اللهيان أنني أوضحت أثناء اللقاء مع كبير مفاوض الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا أن على الأمريكيين أن لا يستخدموا لغة التهديد ضد الشعب الإيراني وأن يتصرفوا معه بأدب، لأن التهديد لا يجدي نفعا. أكد السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي ترحيب طهران بالحوار البناء في المنطقة، مشيرا إلى مساهمة إيران في دعم العراق في مجالي الكهرباء والتبادل التجاري. وقال السفير مسجدي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار إن إيران لديها علاقات وثيقة مع الشعب العراقي، وقد أعلنت رسميا أنها تقف إلى جانب العراق بكل قوة. وأضاف مسجدي أن حجم التبادل التجاري مع العراق بلغ 13 مليار دولار. أعلنت مصادر إعلامية عراقية اليوم عن استهداف رتل للدعم اللوجستي التابع لقوات الاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية جنوبية البلاد. وقالت المصادر أنه تم إعطاب رتل للدعم اللوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة الديوانية قرب مطعم قصر السلطان في الدغارة دون مزيد من التفاصيل. أصيب 6 فلسطينيين وصفت جراح واحد بأنها خطيرة مساء أمس جراء قمع قوات الاحتلال فعاليات الإرباك الليلي شرقي بلدة خزاعة جنوب القطاع وشرق مخيم مالكة شرق مدينة غزة. وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها وقنابل الغاز باتجاه المتظاهرين الذين شرعوا بفعاليات الإرباك الليلي اليومية. خرق الطيران الحربي الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء السيادة اللبنانية على علو متوسط فوق أقليم التفاح في جنوب لبنان. وحسب التقارير الواردة من جنوب لبنان أن الطيران الحربي الصهيوني خرق السيادة اللبنانية على علو متوسط فوق أقليم التفاح. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي والثلاثين من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الحادي والثلاثين من آب أغسطس عام 1978 ميلادي، غيب الإمام موسى الصدر في ليبيا على يد عناصر الدكتاتور الليبي معمر القذافي عندما كان في زيارة إلى ليبيا قادما من الجزائر. وقد ولد الإمام موسى الصدر في مدينة قم المقدسة عام 1928، وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية توجه إلى لبنان التي كان الشيعة هناك يعيشون ظروفا اجتماعية وسياسية واقتصادية بالغة الصعوبة. فقام الإمام الصدر بإجراء تغييرات جذرية في حياتهم السياسية لتحسين الأوضاع هناك، فطرح تأسيس المجلس الشيعي الأعلى في البرلمان اللبناني، وانتخب رئيسا له. وحيال القضية الفلسطينية كان للإمام موسى الصدر دور فاعل في توعية الجماهير اللبنانية ضد الكيان الصهيوني، فقام بتأسيس أفواج المقاومة اللبنانية المعروفة بحركة أمل عام 1974، ولا تزال الجهود مستمرة منذ زمن تغييبه إلى اليوم للكشف عن مصيره. في الحادي والثلاثين من آب أغسطس عام 2005 ميلادي، استشهد قرابة 1000 شخص من أبناء الشعب العراقي من زوار الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في مدينة الكاظمية ببغداد. فعندما كان الزائرون في طريقهم من الجانب الشرقي لبغداد صوب مدينة الكاظمية في الجانب الغربي لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وأثناء عبورهم من جسر الأئمة الرابط بين جانبي نهر دجلة، قام الإرهابيون بنشر الذعر بين الزائرين، وتسبب التدافع بين الزائرين على الجسر بانهيار جدرانه، فسقط عدد كبير منهم في نهر دجلة وغرقوا في مياه النهر. وأخيراً وفي الحادي والثلاثين من آب أغسطس عام 1991 ميلادي، حصلت دولة قرقيزيا في آسيا الوسطى على استقلالها من الاتحاد السوفيتي السابق. وقد دخل الإسلام على قرقيزيا في مطلع القرن السابع عشر الميلادي، وفي القرن التاسع عشر انتشر الإسلام بسرعة فائقة في تلك المنطقة. وفي عام 1876 خضعت قرقيزيا للسيطرة الروسية، وهاجر إليها عشرات الآلاف من الروس مسيطرين على المناطق الزراعية الخصبة فيها، مما تسبب باندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية لدى الشعب القرقيزي ضد التواجد الروسي على أراضيهم. واستمرت الاحتجاجات حتى عام 1922، وباضمحلال الاتحاد السوفيتي حصلت قرقيزيا كسائر الجمهوريات السوفيتية على استقلالها. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
التي ومضت ترود عليك شطآنك، هي الروح التي ومضت ترود عليك شطآنك، تراك إلهي راحمها تفيد عليها تحنانك، تراك إلهي راحمها تفيد عليها تحنانك، هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضت.
العمر يا للعمر يا للروح متاعة، وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، ويمضي العمر يا للعمر يا للروح متاعة، وتسبح في بحور الدمع والأشواق والطاعة، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان، فمن يا رب يحضنها وقد أوسعت أحضان،
هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضت.
تطوق إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى، تطوق إليك شاكية تطيل بحبك الشكوى، وتنسج من مدامعها حديث الروح والنجوى، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن، وتتلو في رجاء الصف والغفران قرآن،
هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضت.
هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف، وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى، هي الروح المعذبات التي سألت لها العطف، وجودك إن تجلى عليها بالرحمات لا يخفى، إلهي أنت بارئها وخالقها، إلهي أنت بارئها وخالقها، فغفرانك
هي الروح هي الروح هي الروح التي ومضت.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. لقاء عباس كانتس، رهان أم رهن، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات التي ستقدمها زميلة علياء صالح على مدى 5 دقائق و6 ثوان، وفيها تتناول كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث نودرا اليازجي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه. ضيفنا سيكون الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيتحدث حول موضوعنا لهذا اليوم، لقاء عباس كانتس، رهان أم رهن. والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء هي الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من الحراك الجماهيري من خلال فعاليات وحدات الإرباك الليلي، ستقدمها الزميلة شيماء غراوي. البداية أعزائنا المستمعين مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب صادر عن دار الطليعة في لبنان تحت عنوان دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث نودرا اليازجي. في هذا الكتاب يقدم اليازجي تحليلا لعقيدة الجماعة اليهودية التي تمتهن القتل والتي أسست عصاباتها كيانا غاصبا ركائزه الروح العدوانية الفريدة في تاريخ البشرية. وقد أراد الكاتب أن يجعل من دراسته بحثا معمقا للجانب النفسي الملازم للعقيدة اليهودية، وكذلك للدوافع الاجتماعية والتاريخية الأخرى الناتجة عن هذه العقيدة النفسية التي شكلت لديهم عقدة العظمة الطاغية. وفي هذه الدراسة يعرفنا اليازجي على المفاهيم اليهودية الخاطئة التي شوهت الحقائق والوقائع النفسية والتاريخية والاجتماعية والعقائدية لخدمة العقيدة العنصرية التي حملتها الجماعة اليهودية إلى لا وعي الأفراد والشعوب الأخرى لتثبيتها في صميم عقائدها واتجاهاتها الفكرية لتكون حقائق لا تقبل النقض أو الرفض. أحبتي المستمعين، يشير الكاتب نودرا اليازجي في كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية إلى كتاب التلمود الذي يعتبره بداية للأحقاد اليهودية، ويقول: نجد في التلمود أن اليهود من بني إسرائيل هم وحدهم الصالحون، وفي مضامينه ندرك الطريقة التي من خلالها يتحقق الأمن القومي اليهودي الذي يتأسس بدوره على أسلوب التعامل مع الشعوب الأخرى التي تستباح بحسب نصوص التشريع التلمودي. وهكذا نجد في هذا الكتاب المقدمات التي تشكل الكيان اليهودي العنصرية والقومية أي الصهيونية، ويخلص الكاتب إلى أن التلمود كتاب سياسي عن القومية اليهودية القائمة على العرق والعنصر والاصطفاء والاختيار على حرمان الشعوب الأخرى من الوجود، لأنهم كما يذكر التلمود ليسوا مخلوقات أو كائنات بشرية خلقها الله. وعن خطورة اليهودية بوصفها مؤشرا إلى الصهيونية يقول الكاتب: إن خطورة اليهودية تكمن في إذعانها بأن اليهود هم وحدهم شعب الله، ويزعم اليهود أنهم الشعب الوحيد الذي ينحدر من سلالة آدم. مستمعينا الكرام، في الفصل الثاني من كتابه دراسة نفسية للعقيدة اليهودية يبين اليازجي كيف شوه اليهود مفهوم السامية وحاولوا احتكاره، ويقول: إن السامية هي صفة ملازمة للشعب أو الشعوب التي اتسمت بمزايا حضارية وثقافية تركت آثارها الرائعة لتخلد في الضمير الإنساني، لكنه يسأل لماذا يسعى اليهود والإسرائيليون إلى تجريد الأمم الحضارية الأخرى من السامية؟ ويجيب الكاتب عن هذا التساؤل قائلاً: إن حامورابي دون شريعته المستوحاة من المبادئ الإنسانية الكونية، وكانت هذه الشريعة متفوقة في مضمونها وسامية في عظمة إنسانيتها، وتتجاوز في مضامينها الأخلاقية والإنسانية ما جاء في شريعة بني إسرائيل. لذا فإن الحقد دفع اليهود إلى إسقاط القيمة المنطوية في شريعة حامورابي في حضارة الساميين، وإلحاق هذه القيمة بعنصريتهم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة عليا صالح لتناولها كتاب دراسة نفسية للعقيدة اليهودية لمؤلفه الباحث ندرة اليازجي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، الساعة الآن 2:56 مساء بتوقيت القدس المحتلة، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا لقاء عباس غانتس: رهان أم رهن؟ وإلى العناوين. على ماذا تراهن السلطة الفلسطينية؟ لماذا لقاء عباس غانتس في هذا التوقيت بالذات؟ ما الذي يريده الكيان من سلطة رام الله؟ لقاء عباس غانتس، رهان أم رهن؟ موضوع برنامج فلسطين اليوم. لقاء لقاء في رام الله يجمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوزير حرب العدو بيني غانتس، الذي أعلن أنه تم مناقشة السياسة الأمنية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية، فيما علق مسؤول مقرب من رئيس حكومة العدو نفتالي بنت أن اللقاء جاء بموافقة الحكومة وأنه لن يكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين. قراءة لقاء عباس غانتس تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
تحت عنوان إبداء تل أبيب استعدادها لسلسلة إجراءات من شأنها تعزيز واقع السلطة الفلسطينية الاقتصادية، دار على مدى ساعتين ونصف الساعة لقاء جمع بين وزير حرب الاحتلال بني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمقر المقاطعة في رام الله. لقاء حاولت تمويه صورته تقارير إعلامية مختلفة، ذاكرة أنه تناول الواقع الأمني والاقتصادي وما سمي بتسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، غير أن الإعلام العبري كشف فحواه في وقت التزمت فيه رئاسة السلطة الفلسطينية الصمت، باستثناء تغريدة وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ على موقع تويتر أعلن فيها عن اللقاء. صحيفة هارتس العبرية كشفت أن اللقاء ضم إلى جانب غانتس وعباس الوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، إضافة إلى منسق عمليات حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة اللواء غسان عليان. قالت إن اللقاء عني بالشؤون الأمنية بين السلطة وتل أبيب، وتناول بشكل أساسي مسألة الحفاظ على التنسيق الأمني. مراقبون للشأن الفلسطيني يرون أن هذا اللقاء ما هو إلا اجتماع أمني بامتياز، لا سيما أنه يأتي على وقع ارتفاع وتيرة أعمال المقاومة في الضفة الغربية وارتفاع وتيرة الاعتقالات السياسية، مستندين بذلك على الوجوه التي حضرت اللقاء، فضلا عما صرح به رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت لصحيفة نيويورك تايمز أنه يرفض أن يكون هنالك أي مسار سياسي مع السلطة الفلسطينية، كما أنه يرفض قيام أي كيان فلسطيني.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. وطبعا سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ أسامة الحاج أحمد، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. سيد أسامة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميع المستمعين، حياك الله علينا.
حياكم الله سيد أسامة. رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية الفلسطيني الوزير حسين الشيخ في تغريدة له على تويتر قال عباس مع وزير مع غانتس، وقال إن يعني تحدث عن لقائهما وقال إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية من كل الجوانب. يعني ما هي هذه العلاقات التي تجمع الطرفين؟
مرة أخرى مساء الخير لك وجميع المستمعين. يعني نحن أولا بالجبهة الشعبية في فلسطين منذ أن تم إعلان عن اجتماع الرئيس أبو مازن مع المجرم وزير الحرب الصهيوني جلس، أدنا هذا الاجتماع وجرمنا الاجتماع وأكدنا أن هذا الاجتماع هو إبراز الظهر لكل الحقوق الوطنية الفلسطينية وإبراز الظهر لدماء شهدائنا والناس وعذابات الأسرى والجرحى والسكالى، وأن هذا يعني مخالف للإجماع الوطني الفلسطيني، لأننا يعني أكدنا أيضا أن نريد تطبيق هذا الإجماع وخاصة قرارات المجلسين الوطني والفلسطيني اللذان يؤكدان على سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وقطع كل أشكال التعاون. وهذا كما ذكرت يعني هو يعني مخالف للإجماع وشكل من أشكال التعاون. ونحن بالجبهة لا نعتقد أن يعني اي علاقه مع الكيان الصهيوني لها فائده. الكيان الصهيوني هو يعني عدو رئيسي لنا وعدو رئيسي للشعب الفلسطيني والشعب العربي والشعب المسلم، ولا زال يعني يتنكر لحقوق ابناء شعب الفلسطيني، وهو يقول ان الحل هو حل اقتصادي ويمتلك رؤيه اقتصاديه. لذلك يعني نحن ننظر بعين الخطوره لهذا الاجتماع، وخاصه بعد ان اجتمع بنت مع الرئيس الأمريكي يعني منذ 4 أيام، وهذا جاء هذا الاجتماع ليطبق الرؤية الإسرائيلية بالحل الاقتصادي وتمكن لحقوق أبناء شعبنا الفلسطيني. ونحن حضرنا ونحذر من الإرهاب وراء يعني أي اجتماع وأي وراء يعني المفاوضات الضارة للشعب الضارة للقضية الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يكون يعني أي منفعة من وراء الكيان الصهيوني. بالعكس هذا الاجتماع جاء ليكرس التعاون الأمني المشترك بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي والكيان الصهيوني.
نعم.
وهذا أمر مرفوض تماما، وهو جاء ليعزز السلطة على حساب يعني الشعب الفلسطيني وعلى حساب المقاومة بكل أشكالها.
طيب ماذا عن توقيت هذا اللقاء؟ ما الذي يمكن أن نقوله بخصوص هذا التوقيت؟
يعني كما ذكرت هذا اللقاء أولا يعني ليس بتوقيت يعني صدفة أو عفوي، إنما جاء بعد لقاء بنت بالرئيس الأمريكي، وبالتأكيد يعني هناك نظرة للحل القضية الفلسطينية ونظرة حل اقتصادي بحت دون الحل السياسي. ونحن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومعظم الفصائل الوطنية والإسلامية ترفض بالمطلق هذا الحل، لأن القضية الوطنية الفلسطينية هي قضية يعني سياسية بامتياز، قضية وطنية بامتياز وليس قضية اقتصادية. نحن لسنا متصورين ولن نحول القضية الوطنية من قضية سياسية وطنية إلى قضية يعني مساعدات وحل اقتصادي. أيضا يعني يأتي هذا اللقاء بعد كما ذكرت لقاء بنت مع الرئيس الأمريكي، وهو يمهد لموضوع يعني اللقاء الفلسطيني الإسرائيلي لموضوع التطبيع مع بعض الدول العربية وتشجيع هذه الأنظمة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
نعم.
وأيضا لنهب خيرات الشعب الفلسطيني. لذلك هذا اللقاء هو لقاء مرفوض تماما وهو يخدم الكيان الصهيوني بامتياز.
طيب غانتس قال أنه ناقش مع عباس السياسة الأمنية والاقتصادية في الضفة وغزة، وأبلغ عباس بأن إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة. ماذا عن يعني عن اتجاه الاحتلال للجانب الاقتصادي؟
يعني نحن بدنا ندرك تماما، شعبنا الفلسطيني بدنا ندرك تماما أن السلطة هي مصلحة للكيان الصهيوني، وهم لا يريدوا للسلطة أن تنهار، لأن السلطة تحمي المصالح الإسرائيلية الاقتصادية والاجتماعية والأهم المصالح الأمنية.
نعم.
لذلك هم لا يريدوا أن تنهار السلطة، يريد الآن تقوية السلطة ودعمها بالمال والتنسيق. لذلك يعني هم يخشوا من أن يستولي أو يخشوا من قوى المقاومة والفصائل الوطنية الإسلامية بالضفة أن بالفعل أن تمتد بشكل أساسي. لذلك يعني الآن يعني يدركون أن التنسيق الأمني هو ضروري جدا. أيضا يعني السلطة الفلسطينية نحن طالبنا مرات كثيرة وطالبنا بأمس عبر بيان مركزي للجبهة الشعبية بأهمية أن تقوم السلطة بتغيير وظيفتها، وغير السلطة هو خدمة أبناء الشعب الفلسطيني والدفاع عنهم وعن المواطنين وتكريس حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في الأولوية الحقوق الوطنية، وليست يعني وظيفة السلطة وخدمة الكيان الصهيوني والتنسيق الأمني مع هذا الكيان.
طيب يعني مسؤول مقرب من غانتس علق على اللقاء بأنه جرى بموافقة الحكومة لبحث جوانب أمنية واقتصادية فقط، ولن تكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين. على ماذا تراهن السلطة في ذهابها للقاءات بهذه الظروف؟
يعني للأسف الشديد السلطة ورئيس الفلسطيني أبو مازن يقول أن الحل الأساسي هو المفاوضات ولا طريق غير المفاوضات، وهذه مفاوضات ضارة، ويقول أن التنسيق الأمني وتنسيق مشترك. لذلك نحن يعني أمام الآن خيارين واضحين، خيار المفاوضات العادية والضارة التي تبناها الرئيس أبو مازن والسلطة، وخيار المقاومة التي تبناها معظم الفصائل الوطنية والإسلامية. ونحن يعني جربنا خيار المقاومة في قطاع غزة، كانت مجدية بالفعل وتطاعت يعني هذه المقاومة خلال الغرفة المشتركة وخاصة في معركة سيف القدس أن تدق الكيان الصهيوني في يعني قلب تل أبيب، واستطاعت حتى أن تبشر النظرية العسكرية الإسرائيلية وخاصة يعني معدات والقبة الحديدية، وأصبحت وتأكد الجميع أن واجهة الكيان الصهيوني العسكرية والاقتصادية والاجتماعية هي واجهة هشة، وبالإمكان الانتصار على الكيان الصهيوني بإمكان تكبيد خسائر يعني جمة في هذا الكيان إذا توفرت الإرادة والنية من قبل الشعب الفلسطيني وتحديدا القيادة الوطنية الفلسطينية وكذلك من يعني من الدول العربية. وهذا يعني تجربة رائعة استطاع الشعب الفلسطيني أن يلتف حول المقاومة في كل أقطاع الدنيا وخاصة في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الفلسطينية وبالخارج. وهذه المقاومة بالفعل يعني كانوا ضامنين يعني كبار مع هذا المقاومة.
طيب ماذا عن موقع السلطة اليوم على صعيد البيت الفلسطيني؟
يعني السلطة بصراحة أصبحت شبه معزولة من الجمعية الفلسطينية من خلال ممارساتها في قمع الحريات والحقوق الوطنية والحقوق يعني الديمقراطية ومن خلال التنسيق الأمني ومن خلال التمييز أيضا في بين الضفة وغزة. أصبحت السلطة يعني شبه معزولة عن الجماهير وهي تمارس يعني ممارسة قمعية. ويعني الآن واضح تماما الذي يحكم أو الذي تحكم في السلطة هو أجهزة الأمنية والرئيس أبو مازن. وهذا أمر مرفوض تماما. نحن أكدنا بالجبهة أن السلطة يجب أن كما ذكرت أن تعود إلى يعني أحضان الشعب الفلسطيني وأن تخدم الشعب الفلسطيني وأن تنظر مرة أخرى في وظائف السلطة وفي أهداف السلطة التي يجب أن تكون أهداف وطنية تخدم أبناء الشعب الفلسطيني وتحقق وتنفذ أيضا قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني وخاصة قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني اللذان أكدان على أهمية يعني التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع كل أشكال التعاون وتمثيل صمود أبناء شعبنا الفلسطيني. وأكدت أيضا على أهمية تشكيل قيادة وطنية موحدة تقاوم في وخاصة بالضفة الفلسطينية وتمارس كل أشكال المقاومة وقصف المقاومة الشعبية. لأن الكيان الصهيوني لا يثق إلا بالقوة ولغة تراكم الخسائر. وبهذه المناسبة نوجه كل التحية للمقاومة الشعبية والإرباك الليلي في قطاع غزة وكذلك في الضفة الفلسطينية في بيتا ونابلس والقدس وجبل يعني أبو صبيح وكل يعني أشكال النضال ضد الكيان الصهيوني.
نعم. وماذا عن دور الفصائل فيما يخص هذه اللقاءات؟ هل من دور لها باختصار؟
بالتأكيد يعني الفصائل الوطنية والإسلامية معظمها أدانت هذا اللقاء واستغربت هذا اللقاء. ونحن يعني بالجبهة الشعبية دعونا بالأمس لاجتماع واليوم جرى اجتماع يعني في مكتب الجبهة الشعبية أجل يعني النظر والحديث في هذا الأمر يعني هذا الاجتماع المدان. وكل فصائل الوطنية أدانت هذا الاجتماع ونحن بالجبهة أكدنا على ضرورة أن يقوم الرئيس أبو مازن بدعوة الأبناء العامين للفصائل الوطنية الفلسطينية والاجتماع بهم فورا بدلا من لقاء مسؤول الكيان الصهيوني أو وزير حربه. والأولى أن يهتم بقضايا الشعب الفلسطيني، الأولى أن يهتم باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال يعني الخطوة الأولى عقد لقاء للأبناء العامين للفصائل الوطنية والإسلامية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
حياك الله جزيلا فلسطين.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الوامر في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، يا روض الضفة لا تهدأ أعلنها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة
فليرحل
وطني حرة
فليرحل
محتلي.
في الضفة، طبعا طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ أسامة الحاج أحمد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم والحديث حول محورنا لهذا اليوم لقاء عباس غانتس رهان أم رهن. وطبعا يعني دار الحديث معه حول مراهنات السلطة الفلسطينية على هذا اللقاء وتوقيته أيضا دلالات هذا التوقيت انعقاد هذا اللقاء وما يريده الكيان من السلطة في رام الله من هذا اللقاء وباقي يعني التواصلات التي تتم واللقاءات التي تتم بين مسؤولي الطرفين في ظل الظروف التي تعيشها الساحة الفلسطينية. أحبتنا الكرام ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا والساعة الآن 3:12 مساء بتوقيت القدس المحتلة. كيف تتناول القوى الفلسطينية الحراك الجماهيري من خلال فعاليات وحدات الإرباك الليلي؟ سؤال ننتقل به إلى فقرة الرأي الفلسطيني مع الزميلة شيماء غراوي.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، في الوقت الذي تتجه فيه السلطة لإعادة علاقاتها مع الاحتلال، وهذا ما جسده عمليا لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير حرب العدو بيني غانتس في رام الله. يعود العامل الجماهيري في الصراع مع العدو يطرح نفسه وبقوة اليوم بعد الفعاليات التي دعت إليها فصائل المقاومة والقوى والفعاليات في قطاع غزة تحت عنوان سيف القدس لن يغمد، وطالبت من خلالها بتثبيت التفاهمات بعد معركة سيف القدس والمتمثلة بعدم المساس بالمقدسات وكسر الحصار على القطاع. اليوم يعاود العامل الجماهيري الدخول على خط المواجهة ضمن معادلة الصراع مع العدو، حيث لبت حشود كبيرة النداء لفعاليات الإرباك الليلي شرق جباليا شمال قطاع غزة، ولم تكن الضفة الغربية ببعيدة عن ذلك من خلال حراك أهالي بيتا ضد الاستيطان على جبل صباح جنوب شرق مدينة نابلس. وقال إعلام العدو إن أصوات انفجارات كبيرة في محيط مستوطنات غلاف غزة ناتجة عن إلقاء المتظاهرين عبوات وقنابل صوت تجاه الجنود عند السلك الفاصل، فيما اندفع دخان الإطارات التي أشعلها الشبان تجاه المستوطنات، وهو ما تسبب بمعاناة كبيرة للمستوطنين في الغلاف. هذا وتعهد منظمو الإرباك الليلي باستمرار فعالياتهم حتى كسر الحصار. ما الرسالة التي تحملها عودة فعاليات الإرباك الليلي على مستوى الصراع مع الاحتلال؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة الجهاد الإسلامي والناطق باسم الحركة طارق سلمي الذي تحدث لإذاعتنا بصدد عودة فعاليات الإرباك الليلي قائلا:
بعنوان هذه المرحلة هو كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، فالجماهير الفلسطينية لن تتخلى عن نهجها المقاوم مهما كلف ذلك من ثمن، وهي اليوم مصممة على انتزاع الحقوق وكسر الحصار الجائر والظالم بحق الشعب الفلسطيني. هذا الحصار يجب أن ينتهي والاحتلال يجب أن يزول عن هذه الأرض، والمقاومة الفلسطينية هي ماضية بإذنه تعالى حتى تحقيق ما أهداف الشعب الفلسطيني الثانية. اليوم رسالة الشعب الفلسطيني، هذا الشعب يفرض عليه حصار تصادى جميع حقوق أبسط حقوق هذا الشعب، وهو يرسل برسالة ميدانية من خلال المقاومة الشعبية للعالم ولكل الأحرار لأن هذه الحقوق يجب أن تعود ويجب أن يرفع الحصار. استمر الحصار الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذا الحصار هو المحتل الصهيوني، ونحن الآن نحذر الاحتلال من استمرار هذه السياسة.
إذن مستمعينا، الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أكد أن جماهير شعبنا ستقف دائما إلى جانب قوى المقاومة التي تخوض معركة القدس ومعركة كسر الحصار عن القطاع، مؤكدا أنه في حال استمر العدو بحصار القطاع فإن الأمور ستؤول إلى انفجار كبير يتحمل مسؤوليته الاحتلال. ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى حركة المجاهدين ومسؤول ساحة غزة في الحركة نائل أبو عودة، حيث تناول مسار الحراك الجماهيري في القطاع وفعاليات الإرباك الليلي بالقول:
نحن نتحدث اليوم عن مواصلة هذا الضغط الشعبي على هذا الاحتلال الصهيوني. هذه الفعاليات التي أعلنت عنها فصائل المقاومة الفلسطينية في مؤتمر صحفي قبل أسبوع من الآن، عندما أعلنت بأن هناك ستنطلق فعاليات للضغط الشعبي والجماهير الفلسطينية، ونحن شاهدنا هذه الجماهير التي خرجت في مخيم ملكة في مخيمات العودة ثم خرجت في مخيمات خان يونس، بالتأكيد بأن حالة اليوم الغضب الشعبي في قطاع غزة أمام استمرار حالة التسويف والمماطلة لهذا العدو الصهيوني الذي يحاول اليوم التهرب من كل الاستحقاقات التي أفرزتها معركة سيف القدس ومن كل الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها مع كل الوسطاء سواء الوساطة العربية أو الوساطة الدولية للتخفيف ورفع الحصار عن أهلنا في قطاع غزة. اليوم أمام حالة التسويف وأمام هذه السياسة القديمة الجديدة التي ينتهجها هذا الاحتلال لعزل قطاع غزة عن قضايا الوطنية الكبرى واستمرار هذا الحصار، نحن نؤكد في هذا اليوم أن استمرار فعاليات الضغط الشعبي مستمرة حتى كسر هذا الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة، ونحذر أيضا هذا العدو. أرسلنا رسائل عبر الوسطاء بأن استمرار الحصار على أهلنا في قطاع غزة بالتأكيد يجعل الجميع يقف على صفيح ساخن، يجعل الجميع يقف على برميل البارود، قد ينفجر في أي لحظة، وبالتأكيد سيكون الانفجار الأول في وجه هذا الاحتلال الصهيوني.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة يؤكد أن حالة الغضب الشعبي في قطاع غزة ردة فعل طبيعية أمام استمرار تسويف الاحتلال ومماطلته لتثبيت التفاهمات على أرضية ما أفرزته معركة القدس، بالإضافة إلى كل الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء. كان لابد أن نرى هذا الحراك يتفاعل على الأرض حتى كسر الحصار، كما أن المقاومة لن تألو جهدا بهذا الاتجاه. ومن حركة المجاهدين إلى حركة المقاومة الشعبية والناطق باسم الحركة خالد الأزبط، الذي تحدث عن الحراك الجماهيري ضمن فعاليات الإرباك الليلي بالقول:
عودة الإرباك الليلي للشباب الثار الفلسطيني وهذا الفعل الجماهيري والضغط الفلسطيني المتدحرج بقرار من قيادة فصائل المقاومة الفلسطينية، وجاء بعد حالة التعنت والمماطلة الصهيونية الدائمة والتلاعب بحياة الناس في قطاع غزة وتجديد الحصار والتلاعب بالسلع الأساسية اليومية لأبناء شعبنا، ويعني أيضا التلاعب بموضوع الاقتصاد والتجار ومحاولة الوصول لحالة الانهيار الكامل للاقتصاد الفلسطيني، وأيضا في محاولة للضغط على المقاومة الفلسطينية لانتزاع مواقف سياسية تتعلق بعدم يعني إشراك قيادة الفصائل في غزة بما يحدث في الضفة والقدس من جانب، في موضوع إدخال صفقة تبادل الأسرى ضمن ملفات فك الحصار وما يعني كل ما جرى من تفاهمات عبر الوسطاء في كل ذلك. لذلك موضوع الإرباك الليلي هي المرحلة الثانية من قرار قيادة المقاومة والفصائل الفلسطينية نحو الضغط على العدو الصهيوني وفق السياسة المتدرجة والمتدحرجة نحو التصعيد الكامل مع العدو الصهيوني، في حال لم يتم تطبيق كل ما تم التوصل إليه عبر الوسطاء من تفاهمات تتعلق برفع الحصار الكامل، إعادة الإعمار، وأيضا كل الملفات الأخرى التي تمت على الوسطاء.
إذن كما استمعنا، الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية خالد الأزبط أكد أن شعبنا الفلسطيني مع توحيد الجغرافيا الفلسطينية على امتداد الوطن ولن يسمح للعدو بتفكيك هذا النسيج، وما نراه في غزة نراه في الضفة، واللغة الوحيدة لردعه هي المقاومة، كما أن شعبنا لن يخضع لأي حصار وسيتعالى على الجراح من أجل حريته وحقوقه على كامل التراب الفلسطيني. ومن حركة المقاومة الشعبية إلى لجان المقاومة، الناطق باسم اللجان علي الشيشنية الذي تحدث لإذاعتنا حيال الحراك الشعبي وفعاليات الإرباك الليلي بالقول:
العدو الصهيوني لم يبدو أنه لم يلتقط الرسائل الأولى من خلال المهرجانات ومن خلال الفعاليات النشطة لآلاف الشباب والشيوخ الذين خرجوا وافدون عند الخط الزائل لإرسال رسالتهم الواضحة للضغط على هذا العدو الصهيوني لفك الحصار عن هذا القطاع الحبيب وعن أبناء شعبنا، ولإرسال رسالة واضحة أن المقاومة الفلسطينية لن تقف عاجزة أمام ما يقوم به هذا العدو الصهيوني من سياسات قدرة باتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة. وكان هذا الأمر نتائجه هكذا بالتدريج، وعقدت فصائل العمل الوطني والإسلامي يعني لقاءات متواصلة من خلالها كان هناك نتاج لترتيب كل فترة فعالية جديدة بثوب جديد وبترتيبات جديدة، فكانت المسيرات وكانت الفعاليات الشعبوية السلمية، والآن تدرجت إلى الوسائل الخشنة حيث الإرباك الليلي وحيث وحدات قص السلك ووحدات الكوشوك. العدو الصهيوني يجب أن يلتقط هذه الرسالة ويتحمل كل تداعيات ونتائج تجديد حصاره على أبناء شعبنا وتصاعد الأزمة الإنسانية لدى سكان قطاع غزة. كون هذه السياسة هي سياسة متطرفة تدفع بقوة باتجاه خلق أجواء ضغط وانفجار، وعلى العدو وعلى المجتمع الدولي وعلى الوسطاء أن يلتقطوا هذه الرسالة. وبالتالي إذا ما التقطوا هذه الرسالة ستكون هناك فعاليات وفعاليات أخرى تتدرج، حيث ممكن أن تكون هناك خيارات مفتوحة لدى فصائل المقاومة، وكل الخيارات مطروحة في هذا الأمر. وبالتالي هنا لدينا يعني تحية صمود وتحية ثبات لشعبنا الفلسطيني الصابر المحتسب الذي لبى نداء حي على المقاومة وخرج سلميا يرسل رسالته إلى هذا العدو أنه كفى حصارا وكفى إذلالا وكفى تضييقا على أبناء شعبنا في قطاع غزة. وتحية أيضا إلى شبابنا الثائر الذين وجهوا رسائلهم هنا أيضا في غزة وهناك في بيتا في الضفة وفي كل المناطق رفضا للحصار ورفضا للاستيطان.
إذن كما سمعنا القيادي في لجان المقاومة علي الشيشنية يؤكد أن الاحتلال لم يتلقف الرسائل التي بعثت بها فصائل المقاومة من خلال المهرجانات على حدود القطاع تحت عنوان سيف القدس لن يغمد، ولذلك من الطبيعي أن نرى الجماهير الفلسطينية تسلمت زمام المبادرة وأخذت دورها في معادلة الصراع مع العدو بهدف كسر الحصار عن القطاع، مؤكدا أنه في حال تجاهل العدو الرسائل الشعبية فإن المقاومة حاضرة لإعادة وضع النقاط على الحروف بصدد تفاهمات واستحقاقات معركة سيف القدس. ومن لجان المقاومة إلى حركة الأحرار والناطق باسم الحركة ياسر خلف الذي تحدث لإذاعتنا حيال الحراك الشعبي وفعاليات الإرباك الليلي بالقول:
هذه الفعاليات من الإرباك الذي تنفذه وحدات الإرباك اليوم تأتي استكمال للخطوات الضاغطة على الاحتلال، والتي هي جزء من الرؤية الوطنية الموحدة لاستخدام كل أشكال وأدوات الضغط لإجبار الاحتلال على تنفيذ استحقاقات معركة سيف القدس. فكما كنا قبل يومين في حراك شعبي وجماهيري سلمي ضمن الأدوات، اليوم تبدأ الوحدات التي ابتكرها أبناء شعبنا الفلسطيني وأثبتت نجاعتها في الضغط على الاحتلال الصهيوني. هذه الوحدات التي تمثل إرباكا للاحتلال الصهيوني هي إبداع فلسطيني كابوس يؤرق الاحتلال، فمن غير المقبول أن ينعم الاحتلال ومستوطنو غلاف غزة بالأمن والأمان والاستقرار بينما يعيش شعبنا عذابات الحصار وتهرب ومماطلة الاحتلال في تنفيذ إجراءات كسر الحصار. بالتالي من حق شعبنا استخدام كل أشكال ووسائل الضغط على الاحتلال. وهنا نستذكر كيف كشفت هذه الوحدات في مسيرات العودة فشل وعجز الاحتلال. بالتالي نحن في مواجهة مستمرة مفتوحة مع الاحتلال، من حق شعبنا أن يمارس كل أشكال وأدوات الضغط على هذا الاحتلال وأدوات التأثير لإجباره على الانصياع لإرادة شعبنا الفلسطيني وتنفيذ إجراءات كسر الحصار. بالتالي هي خطوات متدرجة متدحرجة في إطار الضغط على هذا الاحتلال الذي يواصل مماطلاته وتسويفه لتنفيذ إجراءات كسر الحصار. شعبنا الفلسطيني، مقاومتنا الفلسطيني الفلسطينية ماضية في خطواتها، متدحرجة في خطواتها ضمن الرؤية الوطنية والمحددات التي تم وضعها للضغط على الاحتلال الصهيوني. هو يحاول أن يتهرب وأن يتلكأ في تنفيذ الإجراءات، ولكن أن له ذلك. نحن أكدنا أن غزة لا تقبل الابتزاز، لا تقبل المساومة، وهي تملك أدوات وخيارات عديدة لانتزاع حقوقها من قبل هذا الاحتلال.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف الفصائل الفلسطينية تناولناها بشأن الحراك الجماهيري من خلال فعاليات الإرباك الليلي، أجمعت على استمرارية هذا الحراك لصون القدس ومكانتها وكسر الحصار على القطاع. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني. عودة إلى الاستوديو.
في ختام فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي، حسن نمر معد الفقرة، وكذلك الشكر لقيادي الفصائل الفلسطينية التي شاركتنا فيها. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.